ما هذه البينة والمعجزة الواضحة التي لم تثبت بالحق بشا، وأن الصالح رسول من رب العالمين ذكر البينة بقوله: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تكن في أرض الله ولا تمسوها بالسوء فيأخذكم عذاب أليم. يذكرون في قصتهم أنه كان سيدا أن سيده كان رجلا يسمى عمرو بن جندع بن عمرو وبنو عمرو من شباب ثمود وبطونه من كبار الرومان، سيدهم هذا وكبيرهم هو جندع بن عمرو. فلما ألح عليه الصالح بدعاء إلى الله زعم المؤرخون والمفسرون أنهم قالوا له: اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه فنذهب بأصنامنا وندعو أصنامنا وتدعو أنت إلهك، فإن استجيب لأصنامنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعنا. فقال له: نعم. فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء، كما هو معلوم لا يخفى. فاقترح عليه سيدهم أو جماعتهم تعنتا، قالوا: هذه الصخرة يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالأرض، يزعمون أنها تسمى الكاذبة، أخرج لنا منها ناقة مفترجة معناه هدية مخفية تكون جوفاء وبراء أشرى، فإن أخرجتها لنا على هذا الوقت اتبعنا. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أخرج له الله تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعه. لما أخذ عليهم المواثيق يقول المفسرون إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم يدورون. لما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتيجة عن ولدها، فانشقت عن تلك الناقة أشرها وقرها جوفا ناقة ضخمة بالغة في غاية الزخم، ثم إنها ولدت فصيلا ضخما مثلها وهم ينظرون. لما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من الرهط الذين يطيعونه، وحاول الكبراء ثمود أن يسلموا كلهم بما عاينوا من آيات الله، فجاءهم خبثاء منهم منهم لؤاب بن عقل منهم لؤاب بن عمرو بن نبي، بعضهم يقول بن عمرو بن أسد، والحباب صاحب آلهتهم التي يسلونها، ورداد بن قمعر وجماعة من رؤسائهم. فبينوا لهم الاعتزاز وأن لا يتبعوا صالحا، فلبسوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل يسمى شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جندع بن عمرو، كان من أعز جيشانه ثمود ومن أفاضلهم وأماثلهم المتبعين. فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليسلم، فمنعه الخليفة لؤاب بن عمرو ورباط ومن معهم من الأعزاء من كفرة ثمود. وكان شاعرهم المسلم يقول في ذلك: وكانت عتبة من بني قتانه تقول شاعرهم في ذلك: كانت عتبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهادا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجابا، لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم يؤابا، إلى آخر الأبيات المعروفة. فأسلم تلك الصاحبة القليلة مع صالح، وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتب والتمرد على الله. فلما أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم إن لي لهم التي يشربون منها نهر منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبدا والنهار الثاني لجميعهم يسقون مواشيهم وأنفسهم ويستغفرون ما شاءوا من الماء كما قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يذكر المؤرخ أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها في الريق ولا تترك في الريق قطرة من الماء ثم إنها تفرج فخذيها فيحجبون منها كل ما شاءوا يملؤون جميعها وإيتهم ويدخرون من لبنها كل ما شاءوا يغنيه ذلك عن الماء ولبنها من أطهر لبن وأعلبه وأحلاه لما قال عليهم ذلك أقروها والعياذ بالله كما جاء في آيات قرآنية كثيرة وسبب عقرها يقول المفسرون والمؤرخون أنه كانت فيهم عجوز كافرة هي امرأة ذؤاب بن عمرو بن لبيد أو ابن عمرو بن أسد هي من أقبح الناس وأشدهم كفرا وعداوة لصالح تسمى عنيسة بنت غلم وتكنى أم غلم وكانت ذات بنات حسان وهي زوج ذؤاب بن عمرو قبحها الله وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالس وكان قدار بن سالس قصيرا أحمر أزرق العينين عزيزا في قومه وجاء في الحديث وصفه لأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر وقالت له إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت وكان عندها بنات حسان ذوات جمال يزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوق تسمى صدقة أو صدوق بنت المحيا وكانت ذات جمال بارق وكلتا المرأتين لهما أغنام وآبال وأبقار كثيرة وكانت الناقة لحومها إذا رأتها مواشيهم تفر منها خوفا منها وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حر الوادي إذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حر الوادي وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتدفأ به فنفرت منها مواشيهم فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها وأكثر المفسرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان وأن قدار بن سالف لما أغرته الخليفة عنيزة بنت علم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم إن هو عقر الناقة انتدب واحدا من قومه يسمونه مصدع وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة وأنهم هم المذكورون في سورة النمل كان في الأرض تسعة رغط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنهم ذهبوا إلى الناقة وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء والمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه لعظمها لأنها يصعب عليها أن تنزعي فتطلع عن فج آخر فكمنوا لها وهي صاجرة من الماء يقول المفسرون والمؤرخون إن مصدع كمن لها في أصل صخرة وكمن قدار بن سالف في صخرة أخرى فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانتظم بسنه عضلتها ثم مرت على قدار بن سالف يزعمون أن الخبيثة المرأة كشفت له عن بنتها الجميلة وحربته على عقر الناقة فضرب عقوبها فسقطت فضرب في لبتها فنحرها وأنهم اقتسموا لحمها. واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل ولا شيء في ذلك ثابت. فمنهم من يقول أن مصدعا تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول إنه رغى مرات وصار فوق جبل وانفتحت له صخرة فدخل فيها حتى إن قوما ليزعمون إنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان. وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها. والله أعلم بقصة الفصيل لأن القرآن لم يبين ما ذاك على مصيره ولم يبين ولم يثبت خبره بوحي صحيح وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. فلما عقروا الناقة والعياذ بالله والذي تولى عقرها قدر بن سابس قبحه الله هو أشقى الأولين. ويزعم أن أصله بن زنية ولد على فراش سالف وهو خبيث أحمر أزرق عزيز في قومه عالم. أنه لما عقروها والقرآن أكثر لذكر عقرهم لها فبين أن عاقرها واحد وأسند عقرها للجميع حيث قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال في آيات كثيرة أن الذي عقرها الجميع كقوله فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وكقوله كذبت ثمود بطغواها إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب العلماء عن أن الله مرة نسب العقر إلى واحد وهو قوله ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وتارة نسب العقر إلى الجميع قالوا لأنهم كلهم متمالئون وأنه لم يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم حتى إنه لا يستأذن المرأة في خدرها فتقول نعم توافقوا جميعا على عقرها. والمتمالئون على شيء المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم وإن كان المباشر واحدا منهم. هكذا قاله بعض العلماء مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل لبعض الناس وإسناد الفعل للناس وفاعله بعضهم وهو معروف في كلام العرب وكثير في القرآن العظيم. ومما يوضحه آية الإيضاح قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم هذا ليس من المعقول. والمعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر فأطلق البعض وأراد الكل. وهذا كثير في كلام العرب ومنه قول ابن مطيع يوم حرة واق لما جاءت جيوش يزيد بن معاوية يرأتها مجرم الذي يسمى مسلم بن عقبة وفعلوا بالمدينة ما فعلوا. وكان الشاعر يقول فإن تقتلونا عند حرة واق فإنا على الإسلام أول من قتل. فقوله فإن تقتلونا لو كان هو ميتا مقتولا لما كان حيا يرزق يقول الشعر. وإنما المراد فإن تقتلوا بعدنا. فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمها قيل وكذلك فصيلها وقيل دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض المؤرخين أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم أدركوا فصيلها لعل الله يكشف عنكم العذاب وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا. فلما أخبروا نبيهم صالحا قال لهم ما حكى الله عنه قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني لكم متعة ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب المستأصل. قالوا له: وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون أنه قال لهم: تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، ثم في اليوم الثاني تحمر ألوانكم، ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم، ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستأصل فيهلككم الله. هكذا يقولون. ويزعم المفسرون والمؤرخون أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء، وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة، فلما كان يوم الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، صار بعضهم يقول لبعض: ألا ترى هذه الصفرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق نبي الله صالح. لما كان يوم الجمعة فيما يزعمون أصبحت ألوانهم محمرة، فازدادوا يقينا بالهلاك. لما كان يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة، وبعض أهل العلم يقول: هو اليوم الثالث من عقرها فهلاكهم يوم السبت يوم السبت. وبعضهم يقول: هو صبيحة الأحد. لما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنطوا بالأشياء المصدرة ولبسوا الأشياء التي هي كالأكفان مستعدين للهلاك. لما ارتفعت شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة، سماها الله في آيات صيحة كما قال: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والمراد بهم قوم صالح، وجاء ذكرها في آيات باسم الصيحة، وسماها هنا رجفة. فقال: فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة، لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء، فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحات الملك، ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع ولا مجيب. والعياذ بالله جل وعلا. وهذا معنى قوله: هذه ناقة الله لكم آية، آية عال مقدرة. هذه والعامل فيها معنى الإشارة، أشير إليها في حال كونها آية، أي علامة واضحة على أني نبي مرسل من الله جئتكم. والتحقيق أنها إنما كانت آية لانفلاق الصخرة عنها، كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ثم قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. خلافا لمن زعم أن كونها آية عظمها، وأنها تشرب البير كلها، ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بيرا كلها وحدها في وقت واحد. وخلافا لمن زعم أن كونها آية كثرة ما يحلب منها من اللبن، لأنها يحلب بها من اللبن ما يسع خلائق كثيرة. كل هذا قيل به، والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح. وهذا معنى قول: فذروها تأكل في أرض الله. ذروها معناه اتركوها تأكل في أرض الله، لأن الأرض التي تأكل فيها ليست لكم، والعشب الذي تأكلوه ليس من إنباتكم بل هي أرض ربها، والنبات الذي أنبته من خلقها، فليست الأرض لكم ولستم أنتم الذين أنبتتم النبات. ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، أي لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء من عقر ولا نحر ولا طرد ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك، فيأخذكم عذاب أليم. فهذه فاء السببية، والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها يجب حذفها، والمعنى لا تمسها بسوء، فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذاب أليم. والأليم معناه المؤلم. والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تأتي بمعنى المفعل، وما يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان الفعيل في اللغة بمعنى المفعل، واغتر به بعض المفسرين فقال أليم معناه متألم منه، فجعله بصيغة اسم المفعول. كل ذلك غير صحيح بل غلط، والتحقيق أن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى المفعل كقوله عذاب أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم، أي وهج مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إني نذير لكم، أي منذر. النذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معدي كريم الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، فقوله السميع يعني المسمع الداعي المسمع، فأطلق على المسمع السميع. ومنه قوله فيها أيضا وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. فهذا هو التحقيق، ولا تمسها بسوء، فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم عذاب أليم. العذاب نكال الله جل وعلا الذي يأتي به لمن يستحقه بسبب ارتكاب الذنب، عذاب من الله أليم أي مؤلم. وهذا معنى قوله فذروها تأكل في أرض الله، قوله تأكل المضارع مجزوم بجواب الأمر ويجوز رفعه، إلا أن عامة من يعتد به من القراء على الجزم وأكثر علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محذوفة، وتقرير المعنى إن تذروها تأكل في أرض الله، وهذا معنى إن تذروها تأكل في أرض الله يعني إن تتركوها وتذروها تأكل في أرض الله. ومعنى قوله ولا تمسوها بسوء أي بأي أذى من أنواع الأذى، من عقر أو نحر أو ضرب أو تمثيل أو منع من المرعى أو منع نصيبها من الماء، فيأخذكم عذاب أليم. ثم إن نبي الله صالحا ذكر قومه أيضا بنعم الله، قال واذكروا آلاء الله أي نعم الله إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد عاد، مثل ما قال نوح لقومه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وهذا قررناه بالأمس فيما مضى أي أهلكهم، وجعلكم مستخلفين في الأرض بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا، لأن نبي الله هودا وهو قال لقومه واذكروا آلاء الله، فصرح بأن لله عليهم نعما في الدنيا. وكذلك قال نبي الله صالح اذكروا آلاء الله، فبين كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونعما بما أعطاهم من الرزق والعافية ورغد العيش والتمتع بلذات الدنيا. هذه الآيات دلت على هذا، وقال بعض العلماء لا نعمة على الكافر أصلا لأن هذا استدراج، والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فمنزلته منزلة الطعام الذي فيه السم الفتاك القاتل، فشربه ليس بلذيذ والإنعام به ليس بالإنعام، وظاهر القرآن أولى بالاتباع، لأن الله سمى هذه آلاء ونعما عليهم على ألسنة رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون وبوأكم في الأرض. العرب تقول بوأه يبوئه إذا جعل له مباءه، والمباءة في لغة العرب المنزل. تقول العرب بوأه يبوئه أي اتخذ له مباءة أي منزلا. وتبوأ الرجل يتبوأ اتخذ مباءة أي منزلا. والمبوأ هو المنزل. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، تمنه في القرآن: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي نتخذ من مباءاتها ومنازلها حيث نشاء. لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القرآن كثير. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي أنزلناهم منزلا كريما طيبا كما هو معروف. وهذا كثير في القرآن. ومن إطلاقه في كلام العرب قول عمرو بن معدي كريب الزبيدي: كم من أخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا، أي جعلت اللحد مباءة ومنزلا له عند موته. وهذا معروف. وهذا معنى قوله: إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أي جعل في الأرض لكم مباهات ومنازل متنوعة، منها ما تتبردون به في الصيف ومنها ما تستجئون به في الشتاء. وهذا معنى قوله: وبوأكم من الأرض، أرضهم هي ما بين الحجاز والشام من وادي القرى فما حوله، كانت ديارهم هناك. تتخذون من سهولها قصورا، السهول جمع سهل، وهو المكان المنخفض المستوي الذي لا وعر فيه، أي تتخذون من أمكنتها السهلة التي ليست في جبال قصورا، تبنون تلك القصور من سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها، وتؤسسونها بالحجارة. وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الآجر والطين، لأنها أشد برودة، وتنحتون الجبال بيوتا. نحت الشيء هو أن تنحته شيئا فشيئا، ومنه قيل للمبرد منحت، لأنه ينحت الشيء. ومعنى نحتهم الجبال أنهم يأخذون آلات حديد، وكانت سواعدهم قوية جدا، فيحفرون في الجبل حتى يجعلون فيه أوض البيوت، ثم يقطعون لها أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل، ثم تكون تلك الأبواب والغرف والطاقات كلها من الجبال، ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتا. إذا اشتد البرد زمان الشتاء دخلوها، فكانت لشدة استدفائها لا يحسون بالبرد شيئا. وهذا من نعم الله عليهم. وقرأ هذا الحرف جماهير القراء: وتنحتون من الجبال بيوتا، بكسر باء بيوت لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل بيوتا أبو عمرو، وحفص عن عاصم، وورش عن نافع. لم يقرأه من القراء السبعة على الأصل بيوتا إلا عاصم في رواية حفص خاصة، ونافع في رواية ورش خاصة، وأبو عمرو، وغير ذلك من سائر القراء. قرأوا: وتنحتون من الجبال بيوتا، أي تنحتون من الجبال بيوتا، ينحتونها في الجبال. وقراءة الحسن شاذة: تنحتون من الجبال بيوتا، وإن كانت قياسية، لأن فعل إذا كانت حرقية العين أو اللام ينقص في مضارعها الفتح، إلا أن السماء تنحتون بالكسر، وهي قراءة السبعة وغيرهم. وقراءة الحسن تنحتون شاذة، وأشل منها قراءة من قرأ تنحاتون بإشباع الفتحة، فهذه قراءة شاذة جدا أشل من الأولى، فتنحتون بفتح الحاء شاذة وإشباع الفتحة ألفا أشل وأشل، وإن كان إتباع إشباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب، هو مسموع في كلام العرب إلا أنه لا يجوز قراءه وهو موجود في كلام العرب، ومنه قول عبد يغوث بن وقاص: وتضحك مني أشيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي يسيرا يمانيا. فأشبع الفتحة بلا ألف، وأصل الفعل مجزوم، فالأصل ترى بلا ألف، أشبع الفتحة ألفا. وقول الآخر: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، الأصل ولا ترضاها فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول عنترة في معلقة: ينبع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم. فقوله ينبع أصله ينبع، يعني أن العرق ينبع من عون ذفراها، هو العون الذي خلف أذنها، أصله يسيل منه العرق من الإبل إذا سارت سيرا شديدا. وقراءة الجمهور هي التي يجوز القراءة بها: تنحتون من الجبال جمع جبل، بيوتا جمع بيت، قرأه حفص عن عاصم ورش عن نافع وأبو عمرو. بيوتا بضم الباء على الأصل جمع بيت، والبيت هو ما يسكن فيه، سمي بيتا لأن الساكن يبيت فيه. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عليكم، حيث جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد، ويسر لكم القصور في سهولها، ويسر لكم تحت الجبال في نفس الجبال، لتنالوا من برد السكنى زمان الحر، ومن الاستدفاء زمان البرد، وكل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى قوله: واذكروا آلاء الله أي نعمه التي أنعمها عليكم. وكان بعض العلماء يقول: هذه الآية الكريمة تدل على بناء القصور الشارخات، لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم بأنهم يتخذون القصور، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل في ظواهر كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني فوق حاجته ويضيع المال في ذلك، فينبغي للإنسان أن يبني قدر حاجته وأن لا يضيع المال فيما يزيد على قدر حاجته من القصور الشامخة، ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع للرجل أن يبني بيتا ليستغله فيؤجره ويأخذ منه، لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل وعلا، وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعوله، فهذا من الأمور الضرورية. وقوله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثي والعثو معناهما الفساد، وهذه الحال مؤكدة عن لها، لأن معنى لا تعثوا لا تفسدوا، فمفسدون حال مؤكدة لعاملها، والحال قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملها. وإلى هذه بعينها أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: وعامل الحال بها قد أكد، بنحو لا تعثوا في الأرض مفسدا، معناها لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين، فالحال مؤكدة لعاملها. والمقصود تأكيد النهي عن الفساد في الأرض بالإشراك بالله وعبادة غيره معه، وأذية من أسلم من قوم صالح، وتكذيب نبي الله صالح، إلى غير ذلك من أنواع الفساد.
أَفَمَثَلُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا